الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام المسيح معكم جميعا. وانا متاسف اولا على غياب الاسبوع اللي فات، واشكر كل الناس اللي ساءت عليا وذكرتني في صلاتها دايما، لان بصلواتكم احنا موجودين هنا دايما تتشفع عند الاب. سلام المسيح مع سادتي الاب من الموجودين. استاذه مارينا اهلا بيكي، وشكرا مقدما على تعبك دايما معنا. استاذتنا الكبيره الاستاذ الاشماري، استاذنا الكبير استاذ سيلين، استاذه مونيكا، استاذ محب اربعه صوته الجميل النهارده دايما بيغني في حب مصر، استاذنا وعلمنا الشيخ يوسف اللي وحشنا كتير، استاذ جلوري از جاد از جلوري، استاذ الكبير اس بي 2001، استاذ سيريان مان، استاذنا الحبيب بطر السورياني، استاذ لول توك، استاذ غنام، استاذ الحبيب اسكارينو، استاذه ماري مينا، استاذ اوروبا اجين، استاذ مارك اتي، استاذنا الكبير ومعلمنا العظيم استاذ وحيد، استاذه الحبيبه جولدا مائير، استاذه توتا تولا، سلام خاص استاذ الحبيب سعودي كريستيا، استاذ سامي كين. سلام المسيح معكم مره تانية، ونرجع زي ما كنا في تاريخ مصر المنكوبه منذ دخول الاسلام الى هذا اليوم. وليس مصر منكوبة بالعرب، ولكن منكوبة بالإسلام. النهارده محاضرة رقم 73 في هذه السلسلة، سلسلة الأحزان المصرية. حتى وإن كانت أحزان فلنا فيها أيضا هناك شهود كثيرين وقفوا ضد هذا الظلم وهذا الاستعباد الإسلامي. حتى نحن رأينا زمن جميل مضى، زمن أجدادنا، وزمن حزين مر علينا من اضطهادات زمن أبائنا، وزمن جميل حقيقي يمكن نشوفه وإحنا عايشين لو ونسيب علامة استفهام. احنا المحاضرة رقم 73 هي رقم 2 في دولة سلاطين المماليك. واحب زي ما تعودت كل مرة ان اهدي هذه الحلقة على اسم واحد اساتذتنا اللي بيعلمنا الكثير او علمونا الكثير هنا، واتمنى تكون هذه يعني المحاضرة رقم 73 هدية بسيطة تقدير على من الناس الموجودة هنا اللي بتسمع وتعلم، واولهم انا لأساتذتنا معلمي هذه الغرفة، وأنا بهديها الأستاذة مارينا اللي لها تعب خاص في كل يوم أربع. أرجو أنها تقبلها مني هدية متواضعة. عصر المماليك الجزء الثاني هو عصر الفوضى وعصر الحكم لمن غلب ومن يغلب، من يقتل الملك ويجلس مكانه. عصر الملك السلطان قطز، السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الشرس، هذا معنى اسمه زي ما اتكلمنا. بدأ كمملوك وأصبح أمير وبعد ذلك سلطان، وفي نظر المسلمين هو بطل وشهيد أيضا. هذه هي يعني ألقاب أخذها: مملوك، أمير، سلطان، وشهيد. وملخص سريع عما حدث يعني اتكلمنا عليه الأسبوع اللي فات، اتكلمنا طبعا عن نهاية دولة المماليك ودي دولة الأيوبيين، وده يعني ما ورثته مصر بعد خرابها على يد صلاح الدين أيوب وأبنائه اللي هم التسعة اللي جم بعديه وملكوا مصر، وأصبح النطاح والتناطع على السلطة، كل يقتل بعضه، وأصبحت مصر في فوضى. الذي يكون معه سيف القوة يستطيع أن يملك مصر 70 سنة بعد آخر سلطان أيوبي، وهو السلطان الأشرف موسى ابن السعود الطفل الصغير اللي هو أصبح عليه أصبح المماليك أوصياء عليه. وشفنا الأسبوع اللي فات مع بعضينا كلمة مملوك معناها إيه، وهي تعني زي ما قلنا رقيق أبيض أتوا به من أماكن مختلفة، منهم الأتراك ومنهم المغوليين ومنهم الصقالبة، منهم الأسبان ومنهم ألمان ومنهم جراكزة إلى آخره. عرفنا يعني التنظيم المملوكي في مصر، وعرفنا إزاي يدعى المملوك باسم من جلبه، فنعلم أن المماليك الصالحية المماليك البحرية اللي هم يعني صنعوا دولة في مصر ظلت تحكم مصر لمدة دول كانوا 27 سلطان هنتكلم عليهم واحد بواحد بالتفصيل، وبعدين جاءت يعني المماليك البوجية ونفهم معناها ايه البوجية او الجراكسة، ودول كانوا 28 سلطان لحد ما دخلت الدولة العثمانية واصبحت مصر تحت الحكم العثماني البغيض. عرفنا ايضا مفاهيم السياسية بتاعتهم كان شكلهم ايه، وازاي انهم كان بيسكنوا في اماكن معسكرات تسمى الطباق، حتى ليهم حارة في مصر اسمها حارة الطبق، احنا اتكلمنا عنها قبل كده، ودي كانت من مساكنهم. وشفنا ازاي واحد من المماليك زي الملك المنصور قلاوون اللي هيجي ذكره كان دائما يفتخر انه صنع جدران وصنع قلاع، يقصد بذلك انه جاء بالمماليك واكلهم وشربوا اصنع اسوار حوله ليحمي نفسه منهم، يحمي نفسه ووجوده فيهم. اتكلمنا ايضا عن موقف المصريين من المماليك حسبما كتب ابن السرفي في كتابه أنباء العصر بأنباء العصر، وحقق هذا الكتاب الدكتور حسن حبشي، وقال أن المصريين كانوا ينظروا إلى المماليك بأنهم بمزيج من الكراهية السياسية والعداء الاجتماعي، لكن المشكلة الوحيدة كانت الولاء الديني بفضل الواجهة الدينية اللي هم جعلت المماليك حكام شرعيين زي ما حنشوف بعد كده إزاي حصل هذا الكلام. في يمكن نقطة يمكن الناس كتيرة ما يمكن ما قلتهاش الدور اللي فات، مش بس المملوك بيدعى باسم صاحبه زي ما قلنا مثلا الصالحية تبع الملك الصالح نجم الدين او السلطان الصالح نجم الدين ايوب اللي هو كان رقم 7 في ترتيب سلاطين الايوبيين، لكن ممكن يدعى ويفتخر المملوك باسمه او بتمنه. واحنا قلنا ان واحد زي بيبرس كان تمنه 20 دينار، يعني كان حقير جدا. الظاهر بيبرس اللي هم بيتغنوا بيه وحيجي دور كان راجل حقير جدا تمنه لأكثر من 20 دينار، لكن كان هناك واحد من المماليك برضه حيجي ذكره وسيصبح سلطان وهو رقم 7 في المماليك البحرية، وهو سلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي. ولاحظوا كلمة الألفي، حطوا تحتيها كده 20 خط، قلاوون الألفي العلائي الصالحي، كان برضه من المماليك الصالحية. الرقم كلمة الألفي دي لو حد فكر فيها، يعني عندنا حسن الألفي كان رئيس، أعتقد كان وزير داخلية، عندنا شارع الألفي في مصر، وكلمة ألفي كان يفتخر العبد المملوكي بقيمته، وأنه كانت قيمته عظيمة مقارنة ببيبرس اللي كان 28 دينار وكانت تعادل حوالي 40. يجي واحد زي القلاوون ده يفتخر باسمه أنه هو كان ثمنه 1000، فكلمة الألفي كعائلة يقصد بها عائلة من المماليك اللي هم كان تمنهم غالي. فما يجي واحد يفتخر باسمه النهاردة ولا أنا محمد علي بك الألفي مثلا، تعلم أن كان تمنه يساوي 1000 دينار. يعني حتى لو فكروا هؤلاء الناس الموجودين في بلدنا مصر بألقابهم اللي بيفتخروا بيها، هيعلم أن كلمة الألفي مقصود بها أنه أتى من عائلة من هؤلاء المماليك، لأن كان تمنه غالي كمملوك قوي، كان تمنه 1000 دينار فسمي الألفي وكان يفتخر به. حيجي ذكر هذا الكلام، بس لاحظوا الأسماء ليها أهمية كتيرة لابد أن احنا نبحث عنها. كلمنا عن قطز بالتحديد، وشفنا هذا الرجل كيف أتى وابتدى إزاي ونسب لنفسه أشياء كثيرة، قصص أن هذا الرجل اللي هو كان اسمه زي ما شفنا مع بعضينا الكلب الشرس حسب الاسم الحقيقي بتاعه، وكان يدعى على باسمه في المنابر انه سيف الدين، يعني الدين الاسلامي، السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الاسود، لان طبعا كان المماليك اللي زيه باللغه المغوليه المنغوليه كانوا يعلمون معنى اسمه، فكيف يطلق هذا؟ هذا الرجل الذي ذكر لنا ابن ايبك الدوداري في كتابه الدره الزكيه ان هذا الرجل كان عليه قمل كثير، وكان واحد من الخشداشي بتاعه، وكلمة خشداشي زي ما قلنا يعني معناه اخ باللغة بتاعتهم، كان بيفليه املة املة، وكل ما ياخد منه املة ياخد منه فلس، وما كانش معاه فلس كان يصفعه صفحة جامدة، وشفنا هذا الكلام مكتوب في الكتب الاسلامية كلها. هذا الكلب الشرس الذي اشترك وحبر استاذه فارس الدين أقطاي، رجل هو كان مقدم المماليك وقتله زي ما بيقول المقريزي، يقول تم اغتيال فارس الدين أقطاي على يد كل من قطز وبهادر وسنجر الغنمي حتى مات. ده كتب المقريزي في كتابه السلوك الجزء الأول والصفحة 390 بالتحديد، وطبعا الكلام ده مش كلامنا، هذا ما يكتبه التاريخ، والتاريخ ليس فيه لو وكان ولعل وعسى. وشفنا بعد كده ان هذا الرجل كما يذكر أيضا المقريزي في الجزء الأول والصفحة 404 أن هذا الرجل الكلب الشرس كان العنف والدم هما الطريق إلى العرش منذ بداية عصر هؤلاء سلاطين الملوك، وكان الاغتيال احنا شفناه إزاي ماشي بداية من مصرع أيبك اللي احنا شفناه، اللي هو كلمة أيبك أنا قلت اسم أيبك قلت حضراتكم اللي هو جوز شجر الدر. هذا الرجل كان يعني اسمه الأمير القمر، رجل يعني شكله جميل. وشفنا ازاي ان كل واحد هنشوف كل واحد بيقتل اللي بعده، ودي كانت سنة عند المماليك لن تنتهي الا بدخول العثمانيين الى مصر. هذا الرجل ايضا عز الدين سيف الدين قطز الحقيقة يعني كان له باع طويل في القتال مع ما تبقى من دولة الأيوبيين، خصوصا المغيث عمر حاكم الكرك في ذلك الوقت، اللي هي جزء موجود في الأردن، الكرك موجودة في الأردن، وازاي دخل فيها واستطاع ان يهزمه ويقي مصر من بعض المؤامرات الايوبية. مع الاسف الشديد في وقت قطز زي ما حضرتكم عارفين بدأت طبول الحرب تدب من ناحية الخلافة العباسية لان وجود التتار، وانا هتكلم النهاردة عن التتار وعلاقتهم بقطز بالتحديد. لكن احنا عارفين ان كانت اللعبة دايما تتلعب وهنشوفها تتكرر اكتر من مرة، ان كل واحد يتقتل يجيبوا ابن يحطوه وحط واحد وصي عليه. ولما مات عز الدين ايبك اتقتل زي ما شفت حضراتكم بالابايب، جابوا ابنه نور الدين علي الطفل الصغير وحطوه على دماغه واحد وصي عليه اللي هو قطز، اللي هو كان اشترك ايضا في المؤامرة الكبيرة في قتل اقطاهي. الولد الصغير ده ما كانش ليه حاجة الا ان يركب الحمير ويتمشى في القلعة قلعة صلاح الدين الموجودة النهاردة ويلعب بالحمام مع الخدمين، ونسي هذا الموضوع لحد ما دخل هولاكو اللي هنتكلم عنه النهاردة. دخل بغداد وقتل خليفة المستعصم بالله وهو الخليفة رقم 37 في سلسلة الخلفاء العباسيين. ولأول مرة في تاريخ هذه المنطقة يصبح المسلمين ليس لهم خليفة. التتار طبعا كانوا تسروا الجوامع والمساجد والمشاهد وقعدوا 40 يوم يذبحوا في أهل بغداد الحابل بالنابل وحرقوا جميع كتبه، ويمكن هتكلم بالتفصيل عن هذه النقطة. ما ننساش ان بلاد الشام في ذلك الوقت كان لسه الايوبيين الصغيرين كل واحد يملك مملكة منهم، وكان المماليك البحرية بزعامة بيبرس اللي هو الظاهر بيبرس هربوا من مصر لما وقفوا تحت القلعة، وعز الدين ايبك رمى راس استاذهم اللي قطعها قطز اللي هو اقطاي، فخد بعض المماليك وهرب ودخل في خدمة الناصر صلاح الدين يوسف اللي هو حاكم دمشق الايوبي، وفضل عنده في ذلك الوقت وحاول يعني يجمع جيش يساعد به في يعني يمنع التتار انهم يجوا. نلاحظ ان الملك العزيز ده الملك دمشق بعت ابنه الملك الناصر لهولاكو برسالة يعني مع بعض الهدايا وغيره، وكان رد انا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات ان هولاكو بعت له رسالة بتقول فيها حسب ما ذكرها المقريزي في كتابه السلوك في الجزء الاول والصفحة 410 و411، يقول بهذا التفصيل ان هولاكو كتب يقول الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب ان قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى. لاحظوا ان هولاكو بيتكلم بمنطوق اسلامي، وهنعرف ديانة هؤلاء كانت شكلها ايه هولاكو وغيره. وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. واستحضرنا خليفتها وسألناها عن كلمات فكذب فوقاه الندم واستوجب منا العدم، وكان قد جمع ذخائره النفيسة. وبيتكلم طبعا عن الخليفة المستعصم بالله الخليفة رقم 37. استحضرنا خليفتها وسألناها عن كلمات فكذب فوقاه الندم واستوجب منا العدم، وكان قد جمع ذخائره النفيسة وكانت نفسه خسيسة. ده خليفة المسلمين. فجمع المال ولم يعبأ بالرجال، وكان قد نما ذكره وعظم قدره مال اقطع لكتابي فسارع برجالك وأموالك إلى آخره إلى سلطان الأرض شاهن شاه رزمين، أي ملك ملوك الأرض. كلمة شاهن شاه رزمين روي زمين اللي هي ملك الملوك على وجه الأرض باللغة المنغولية. تأمن شره وتنى الخير، وكما قال الله تعالى إلى خير، وبعت له كام إيه آية من الآيات بتقول ولا تعوق وصلنا عندك كما عوقت وصلنا من قبل، فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد بلغنا من تجار الشام غيرهم انهزموا بحرمه إلى كروان سراي. كلمة كروان سراي هو الاسم المصري باسم كده، يعني الاسم الأطلق على مصر في اللغة المنغولية، ويقصد بذلك ان الشام من خفر رعبها المسلمين اللي فيها هجروا هذه البلاد زي الحريم وذهبوا يحتموا بمصر بعيد عن أرض القادمة. فكان بيسمي بلوم غيران، انهزموا بحريمهم إلى كروان سراي المقصود بها مصر. وهذا الكلام جاء في المقويزي في كتاب السلوك الجزء الأول والصفحة 716. مصر وأنهم ذهب إلى مصر لأن وجود التتار سبب رعب شديد لكل منطقة بغداد والجزيرة ومنطقة الشام كاملة. الملك الناصر مع الأسف الشديد ما كانش فايق لهذا الموضوع، وبعت الرجل المؤرخ والفقيه الشهير له كتب عظيمة اللي هو اسمه كمال الدين ابن العديم إلى قطز سلطان مصر في ذلك الوقت، ويقول له يعني ابعت العساكر نحارب فيها مع بعضينا التتار. وفعلا اجتمع قطز مع كل الشيوخ الموجودين للشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وسألوه سؤال، وخلي بالكم الحتة الجلهية هامة جدا، يقول ان الاموال اللي كانت موجودة اولاد ايوب اللي موجودين في مصر وحكموا بعد صلاح الدين الايوبي لم يعني ما خلوش في خزينة الدولة مليم واحد في بيت المال، وانعدمت كل شيء عندهم، فلابد ان تبنى يعني تجمع اموال للحرب من العام. وطبعا اموال الناس هي المقصود بها اموال الفلاحين الغلابة المصريين اللي فرضت عليهم جزية اخرى، وهي جزية 1 دينار لكل فرد او سيدة او رجل او شيخ او راهب او غير مسلم او مسيحي، لابد ان تجمع منه دينار عدة لهذه الحرب ضد التتار. والخيانات تبدأ هنا، ان كل واحد يحاول ان يدور على مصلحته فين، ويجي المغيث عمر حاكم الكرك يبعت ايضا لقطز يستنجد به، وكل بيستنجد ببعضه، لكن في نفس الوقت هنشوف الخيانات النهاردة ان كل واحد منهم بيبعت التتار يقول له انا مستعد اصالحك بس اديني حكم مصر وهكذا. مصر كان بالنسبة لهم كل شيء. طبعا تظاهر قطز ان هو رجل يحافظ على المملكة، وجمع المجموعة بتاعته في القلعة وقال لهم معقولة الملك الصبي الصغير ده لا يمكن ان هو يدبر المملكة، فشالوه ووضعوا قطز بداله يملك كسلطان على مصر. سلطان على مصر، مجرد ما قطز وضع يده على السلطنة في مصر واصبح الكل في الكل، بدأ بقى منطقة الذبح، وان ياخد يعني باله من الناس حوالينا، كل مملوك هيجمع على حواليه شوية من الناس ويحاول ايه يملك بدل قطز. وقبض قطز على الملك المنصور الصغير ده وعلى اخوه قاقان والام ام هذا الولد، وحبسه في برج القلعة هناك، وفضت يعني مدة حكم هذا الصبي الصغير لمدة 2 سنة و8 شهور. وبعد كده يقول لنا المقريزي ان هؤلاء او ابن طغي بردي اللي هو ابو المحاسن، يقول ان بعد كده بعت بيهم الى القسطنطينية كأسر هناك عشان يبعدهم ويخلى ليه الجو في مصر. كلمة قالها ايضا ابو المحاسن ابن طغي بردي في كتابه النجوم الزاهرة الجزء 7 صفحة 56، بيقول لنا كلمة جميلة، يقول ان الملك المظفر سيف الدين قطز هو اول مملوك خلع ابن استاذه من الملك وتسلطن على عرشه، ولم يقع ذلك قبله من احد من الملوك، وتمت هذه السنة السيئة في حاصد الى يوم القيامة، وبهذه الواقعة فسدت احوال مصر. ليه بيقول هذا الكلمة المقريزي؟ ان هذه السنة السيئة سنة المماليك ان كل واحد يجمع السيوف ويقتل ما قبله، وهنشوف هذه السنة تستمر معنا لمدة تقريبا اكتر من 50 سلطان، كل واحد هيقتل اللي قبله اللي هو الحاكم عشان ياخد مكانه. ومن هنا يعني يضع لنا ابن طغي بردي كما ذكرت حضراتكم في كتابه او المقريزي او غيره، يقول ان التنافس على العرش المملوكي لم يحترم اطلاقا مبدأ الوراثة اللي كان موجود في الخلفاء السابقين، ولكن ارسى مبدأ الحكم لمن غلب. ومع الاسف هؤلاء السلاطين المماليك كان عندهم عقدة كبيرة انهم كانوا عبيدا ليس لهم اصول ولا شرعية، فكان لابد ان تأتي الشرعية وهي الدين حتى يستطيعوا ان يحكموا. هذه الفترة فترة قطز الاخيرة يظهر فيها جزء هام ولابد ان نذكره، ولو نبعد عن تاريخ هذه المنطقة لكنه هام جدا بالنسبة لنا، وهو لو رجعنا 50 سنة قبل هذه النقطة، احنا نعلم ان دولة المماليك بدأت سنة 1000 قسمت الى جزئين، من سنة 1250 الى 1380 اللي تعادل سنة 648 هجرية الى سنة 784 هجرية. اما المماليك الجراكسة او البرجية المقصود بها البرجية طبعا برج القلعة، ذات من 1382 ميلادية الى 1517 ميلادية التي تعادل 784 هجرية الى 922 هجرية. نلاحظ حضراتكم بقى هناهو ان 50 سنة قبل هذا الكلام يعني سنة تقريبا 1205 كان في واحد اسمه جنكيز خان، وكلكم تعلموا نحن نعلم هذه الاسماء من التاريخ لكن لا نعلم اصولها تماما. وباختصار شديد جدا في هذا الموضوع، هذا الرجل اسمه جنكيز خان، هو كلمة جنكيز خان معناها ملك ملوك العالم. كلمة جنكيز خان معناها الحرفي في اللغة المنغولية هو ملك ملوك العالم. الاسم الحقيقي بتاعه في الواقع ما كانش اسمه جنكيز خان ولكن اسمه تيموجين. تيموجين، وكلمة تيموجين باللغة العربية تعني الصلب الخالص، الصلب الخالص يعني الحديد النقي. من 50 سنة قبل وجود قطز هذا الرجل جنكيز خان بدأ في حروب في منطقة آسيا على شواطئ بلاد الصين أو شرقها، واستطاع أن يكون إمبراطورية ضخمة جدا تمتد من أسوار الصين حتى منطقة بحر قزوين في الغرب. ويبرز اسم هذا القائد المغولي أنه قاتل بعض القبائل التتارية وانتصر عليها، فجم جنود بتوعه اللي هم عملوه دلوا اسم تاني اسم تيموجين خاقانة. كلمة خاقانة يعني زي يعني نوع يعني زي كلمة رئيس أو ملك باللغة المنغولية، فاسمه اسمه تيموجين خاقانة. وبكده أحيا هذا الرجل جنكيز خان اسم المغول وأسر المغولية والمملكة المغولية، بدأت تظهر في التاريخ مرة تانية كقوة ضخمة جدا. الصينيين في أوراقهم الرسمية يتكلمون عن هذه الفترة ويسموا المغول بسموهم اليوان. يوان زالت اسم المغول أو جزء المنغول اللي هي جزء أو دولة أو اللي هي موجودة باسم منغوليا إلى يومنا هذا تعود إلى هذا يعني الجنس التتاري المغولي. في منغوليا ذاتها يعني هم لا زالوا يعني بنفس ما يقولوش عنهم منغوليين ولا يعرفوا اسم كلمة تتار إلى هذا اليوم. هذا الرجل جنكيز خان وحد منغوليا، وكان التجار المسلمين بيوصلوا لحد منغوليا، وهذا الرجل جنكيز خان استخدم كثير من المسلمين كمعلمين للمغوليين، وأصبحت الديانة المغولية أو ديانة المغول هي عبارة عن خليط من عباد الشمس وناس مسيحيين وناس مسلمين وبعض البوذيين. يعني هناك عبادة شمس، إسلام، مسيحية، بوذية. الدين الوحيد الذي كان مستثنى هناك ولم يكن يؤمن به أحد هي الديانة اليهودية، وطبعا واضح عشان دي ديانة مش تبشيرية. لكن كان عند المغول نوع من التسامح الديني انهم يقدروا يتعايشوا مع بعضهم حتى لو اللي بيعبد الشمس او المسيحي او الاسلامي او البوذي. هذا الرجل من ناحية العسكرية كون جيوش ضخمة جدا خرجت من منطقة الستبس في وسط اسيا وبدأت تجتاح المناطق تحت اسيا الصغرى، ودخلت يمكن وصلت تقريبا الى حدود العراق في ذلك الوقت. سنة 1219 بدأ اول صدام بين المغول والمسلمين. لما بدأ المغول يغيروا على بلاد السلطان علاء الدين الخوارزمي، علاء الدين محمد بن الخوارزمي شاه. بيقول لنا المقريزي في كتابه السلوك في الجزء الاول وصفحة 185 ان كانت دي بداية خروج التتار من بلادهم الداخلية الى بلاد العجم، بلاد العجم تحت حوادث سنة 616. وبدأوا الغار على السلطان علاء الدين محمد خوارزم اللي بيدعي زي ما حضرتكم شفتوا سيف الدين قطز لما تكلم عن نفسه قال ان هو ابن جلال الدين ده، وانه خطف بعد ذلك واتباع في الاسواق كرقيق زي ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات. سبب هذا الاحتكاك ان الحدود اصبحت مشتركة بين مملكة الخوارزميين ومملكة المغول. واللي حصل ان السلطان جنكيز خان بعت بعض الرسل لنوع من المسالمة بينه وبين الملك المسلم السلطان المسلم. شوفوا المغول اللي احنا نتكلم عنهم ونقول انهم ناس متوحشين، جنكيز خان يبعث ب450 راجل كنوع من يعني تعظيم لجلال الدين لعلاء الدين محمد الخوارزمي شاه، يعني يعرض عليه الصلح وان هم يعني يتفقوا ان هم ما يحاربوش بعض. كان الرد بتاع هذا الرجل اللي هو علاء الدين محمد خوارزم السلطان الاسلامي ان هو ياخد هؤلاء الرسل ويقتلهم جميعا، يقتل جميع رسل جنكيز خان وياخد منهم بعض الناس ويحلق جزء من لحيتهم ويبعتهم مرة تانية لجنكيز خان، اللي هو لما لقى ان دي اهانة ضخمة اعلن الحرب وبدأت زحف المغول على هذه المنطقة وحاصر بخارة في شهر فبراير سنة 1220 ودخلوها بعد 3 أيام من الحصار. وشوف جنكيز خان اللي احنا نتكلم عنه ويضرب به المثل في القصوى، ذكر لأهالي مدينة بخارة اللي عايز يطلع من البلد قدامه 3 أيام لا يحمل معه شيء، أما من تبقى وتمسك فكان طبعا مصير القتل، وكل من بقى في مدينة بخارة قتل بحد السيف على يد جنكيز خان. المغول بعد كده وصل إلى سمرقند أكبر مدينة وراء النهر وسلمت بسرعة مهولة إلى جنكيز خان، ويهرب السلطان المسلم العظيم علاء الدين محمد الخوارزمي شاه تكش إلى من يد المغول، وتحاصر خوارزم سنة 1221. وكانت طبعا المقاومة السلطان المغول هينة جدا، وبكده تنتهي مملكة الخوارزميين ويهرب يعني الخليفة بتاعهم. مع الأسف الشديد مات جنكيز خان في سنة 1227 وكان سنه 72 سنة، وترك لأولاده بعد كده يكملوا الفتوحات بتاعته. اللي حصل السلطان جلال الدين خوارزمي شاه كان بينه وبين الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وهو الخليفة رقم 34 من خلفاء العباسيين، خلاف كبير. وحصل ان جلال الدين هجم على اراضي الخليفة العباسي، فما كانش من الخليفة العباسي انه يبعث برسالة الى جنكيز خان او اولاد جنكيز خان يقول لهم تعالوا الحقوني، ده في هذا الرجل عدوكم جلال الدين خوارزمي، تعالوا حشوا عني. ودي كانت اكبر غلطة عملها الخليفة العباسي كما تذكر جميع المراجع، سواء المقريزي او المؤرخ النسوي او ابن واصل في كتابه مفرج الكروب، ان يعني كان لابد ان يعني استعنتوا بالمغول ان فتح الطريق للمغول الى دخول الى منطقة اللي هي الاسلامية، سواء كانت يعني العراق او الشام زي ما هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. المؤرخ النسوي بيقول لنا ليه كتاب اسمه تاريخ السلطان جلال الدين منكوبرتي، انه لما توفى السلطان علاء الدين محمد هذا اللي احنا بنتكلم عنه لم يكن هناك تبن كفنه، ما كانش معاه مليم، يعني سلطان الاسلام في خوارزم مات ولم يكن يملك مليم، حتى انه هذا الرجل يعني احد اتباعه كفنه في قميصه، قال له قميص ما كانش لاقي ياكل. المملكة سقطت سقوط كبير، ودخل يعني حاول الخليفة المستنصر انه يستنجد بالايوبيين في الشام، وايضا يبعث الى قطز يستنجد به عشان يحموه من المغول. مع الاسف الشديد الخليفة العباسي المستنصر وهو رقم 36 كان جده بعت وجاب المغول، ودخل المغول الى بغداد، وكانت مع الاسف الشديد سنة 600 اجتمع رؤساء التتار اللي هم رؤساء التتار يسموا القوريلاي في عاصمتهم المسمى قورقورم، وانتخبوا واحد بدل جنكيز خان اللي هو كان هيبقى واحد اولاده اسمه معلش اسمها صعبة شوية ما دقوش عليها، انتخبوا واحد اسمه منكو خان ابن تولاي ابن جنكيز خان ليصبح الخان الاعظم والقائد. وهذا الرجل بعد بحملتين، حمله تطلع على الصين ناحيه الصين تخلص على الشيعه الاسماعيليه اللي هم انتشروا في ذلك الوقت ويدمر الخلافه العباسيه تماما في بغداد، وده كان سقوط بغداد اللي احنا بنتكلم عليه. اما الحمله الثانيه قادها هولاكو ابنه، وهذا الرجل وصل بنفسه هولاكو الى ديار بكر ومفرقين وعملوا مذابح مهوله يعرف بها هولاكو انه، يعني حتى احنا دايما كنا نتكلم عن هولاكو انه رجل ظالم. هذا الرجل هولاكو يعني ذبح الكثير من الاف من السكان في ديار بكر، واصبحت قصص الرعب والمذابح المهوله اصبحت يعني صورت المغول كوحش اسطوري يجتاح هذه المنطقه تماما. في شهر فبراير 654 دخل هولاكو على اراضي فارس، خلص على الشيعة الإسماعيلية تماما وبدأ يمهد نفسه للقضاء على الخلافة العباسية، حتى يقول ان بعت واحد من جواسيسه الى بغداد وعقد اتفاق سري مع الوزير ابن العلقمي وغيره من الامراء العباسيين. والمؤرخ طبعا زي ما حضرتك تقي الدين المقريزي يقول ان دول كانوا جواسيس لهولاكو، ان هولاكو مش هو اللي جاب نفسه ولكن بعت جواسيس. وسنة 655 دخل هولاكو بغداد العظيمة، بغداد الجميلة. دخل هذا الرجل وحاصر هذه البلد العظيمة وقتل ناس لا حصر لها من الأعداد، وتزلزل العالم الإسلامي بسقوط الخلافة العباسية وبقتل وذبح الخليفة العباسي المستعصم لله هو أولاده تماما. هولاكو قتل الخليفة العباسي المستنصر بالله وآل بيته، وهو الخليفة رقم 37. وهنا الكلام اللي قلته في الأول، تنتهي الخلافة العباسية ويصبح المسلمين بلا خليفة من أيام موت النبي لهذا اليوم. والناس طبعا حضرتكم عارفين زارت يعني جارت المذابح في بغداد على يد هولاكو لمدة 40 يوم، دمروا كل المباني الجميلة اللي فيها، وأيضا حرقت مكتبة بغداد الشهيرة على يد هولاكو، وأصبحت هذه الخلافة كشيء كأنه لم يكن في التاريخ. طبعا الزحف المغولي ابتدى يجري من العراق إلى بلاد الشام، وبدأ الأمراء الصغيرين أولاد أيوب اللي فضلوا بقى كل واحد يملك مملكة صغيرة في الشام، بدأ كل واحد يخاف على نفسه. وشفنا الناصر يوسف حاكم دمشق وحلب يرسل رسالة بإيد ابنه إلى هولاكو يعلن له أنه يعني خاضع ليه ويديله شوية هدايا وتحف فاخرة طبعا أخذها من دم الشعب أهل الشام أهل دمشق وحلب. مش بس كده، شوفوا خيانة هؤلاء، مش هم دول اللي هم خلفاء المسلمين المدافعين عن الإسلام. الملك الناصر يوسف الأيوبي حاكم دمشق والحلب يبعت بهذه السفارة على بيد ابنه إلى هولاكو، مش بس يديله الفلوس ويديله الهدايا والتحف، لكن يطلب مساعدة المغول في أخذ مصر من يد المماليك. هذا الكلام كتبه اثنين، المقريزي في كتابه السلوك والجزء الأول صفحة 409، وكتبه أيضا ببرس الدوردوار، هنتكلم عنه ده هيجي وقت، ده مش هو مش بيبصر ده لو زبرت كده في كده زبط فكرة في تاريخ الاستثمار القصير. وأيضا ابن أيبك الدوداري كية، وأيضا ذكر لنا ابن الطغري بوردي أبو المحاسن في كتابه هنقوم صحيح جزء السابق وصحيح العبين، يقول إن هولاكو قائد المغول غضب من هذه السفارة التي اعتبرها غير لائقة بمقامه، وطلب من الناصر يوسف الخضوع دون قيد أو شرط. لما لقى الناصر نفسه انه خسر احترام المسلمين لانه خان القضية الاسلامية وخان اخواته الايوبيين وولاد عمه وخان المصريين اللي هم المماليك وقطز، بعت رسالة كلها سب وشتيمة في هولاكو. وطبعا ده هيكون الثمن اللي هيدفعه هذا الحاكم الناصر يوسف لما يجي هولاكو ياخد رابته. الملك الناصر بعت رسالة للمماليك، وطبعا الرسول قطز اللي كان خد السلطة في ذلك الوقت، وطلب مساعدته. وبالذات في سنة 1260 لما استولى هولاكو، دخل هولاكو استولى على حلب بعد 7 أيام فقط من التخريب وسفك الدماء ويحول أهل حلب العظماء ما شاهدوه بسبب تعنت هذا الرجل الناصر يوسف كيف عدد الناس الذين قتلوا في حلب. أما ملوك الأيوبيين الصغار اللي كانوا موجودين فكل واحد طبعا نكس رأسه إلى الأرض خوفا من الخراب أن يحل به مثلما حل بمدينة حلب. الناصر يوسف طلع يجري يقابل هولاكو وحط معسكره في حتة اسمها برزة قرية شمال دمشق وطلب من الملك المغيس عمر صاحب مملكة الكرك أو إمارة الكرك والسلطان المظفر قطز ان هو يجوا يساعدوه لكن كله حتى ببارس اللي هو الامير ركن الدولة ببارس بن دخداري هو الوحيد اللي هو وقف معاه وقال ان يعني ان انا مستعد يعني احارب لكن شتم رئيسه وسيده الناصر وقال له انت سبب هلاك المسلمين وخد ببارس كل الناس اللي معاه اللي هم المماليك كان هربوا من مصر وطلعوا جري على غزة وبعت رسالة الى قطز عدو اللدود في مصر قال له انا لازم نقف مع بعض ونحارب هؤلاء الناس. فقطز رحب بيه وخلي بال حضراتكم الكلمة اللي حولها دلوقتي يقول المقريزي في كتابه السلوك صفحة 419 من الجزء الاول يقول لنا ايه ووصل ويقول ومن هناك ارسل يطلب الامان يعني من غزة يطلب الأمام من سيف الدين قطز الذي حلف له ووعده الوعود الجميلة ووصل إلى مصر فعلا فأنزله الملك المظفر سيف الدين قطز بدار الوزارة وأحسن معاملته ثم أقطعه قليوب ومناطق الريف المجاورة له يعني الدل إقطاعية بوزع قطز هذا المملوك العبد الأبيض الذي تحكم في مصير المصريين يوزع الأراضي على مزاجه حتى أيضا عدوه اداله منطقة اليوب ومناطق الريف المجاورة له هدية ليه. اما الملك الناصر حاكم دمشق وحلب طلع يجري على حدود المصرية ودخل على غزة مستني النجدة توصله ودخل المغول على دمشق وعينها توسلوا الى هولاكو كما يقول لنا المقريزي انهم يسلموا المدينة وما فيش داعي ان يكسرها لان دمشق بلد عظيمة صاحبة حضارة خسارة انها تروح. وشوفوا هولاكو اللي احنا بنحكي عليه انه رجل قاسي وظالم هذا الرجل باع جماعة من التتار ووصاهم وصية كما يقول لنا المقريزي في كتابه السلوك الجزء الاول صفحة 427 يقول اوصاهم على اهل دمشق الا يمسهم سوء وانهم لا يأخذوا درهم واحد منهم يعني ياخذ دمشق ولا ينزع منها مبنى ولا يقتل رجل ولا يأخذ درهم. هذا هو هولاكو. المشاهد دي شغالة وكل المصاري دي شغالة مع الأسف الشديد يموت كبير المغول خاقان اللي هو منكو خان يموت هذا الرجل وكان لابد ان هولاكو يترك أرض المعركة في دمشق ويذهب في طريقه يشوف مين اللي هيمسك المغول ويصبح كبير المغول. اجتمع الكبار التتار واختاروا أخوه اللي هو قويلاي يعني قويلاي ده أخو هولاكو اجتمع ان هو يصبح الخاقان الاعظم ويمسك يعني منصب ملك ملوك الارض اللي هو المغولي. كان تقبل هولاكو كما تذكر لنا الكتب الاسلامية ان تقبل هذا الامر ببساطة وما حاولش يحارب اخوه بل بالعكس ان هو ساب على قيادة الجيش اللي كانت موجودة في الشام واحد من القواد التتاريين كان مسيحيا وده يبين لنا ان هناك كان نوع من التسامح الديني مع مع التتار. كان هذا الرجل قائد التتاري الموجود في دمشق كان على مذهب النسطوري وكان اسمه كتبغة كتبغة نوين ده الاسم الاصلي بتاعه كتبغة نوين. هذا هو الرجل في الواقع الذي قبض على ملك الناصر بعد كده ملك دمشق. معلش بستفيق فيه عشان بستعرفوا اصول التتار جم منين وكيف بدأت الحرب. قلت حضراتكم الناصر هرب وطلع على منطقة غزة وهولاكو رجع يعني عشان يشوف موضوع مين اللي يمسك الملك للتتار فاختاروا أخوه قويلاي أن يصبح هو القائد الأعظم. وعندنا في منطقة الشام لا زال كاتب غنوين هو القائد التتاري، قائد الحرس يعني قائد الجيش. سيف الدين قطز بقى في مصر اللي حصل ان هو ابتدت بقى الهجرة الضخمة جدا تيجي من الشام، كله خايف من التتار، بدأ يدخل على مصر بكميات رهيبة اهل الشام. فكان دي فرصة لسيف الدين قطز ان يبتدي يتخلص ويصفي كل اخواته يعني الناس خصومه السياسيين. فاول حاجة عملها قبض على الامير جمال الدين موسى بن يغموه واعتقله، واعتقل ايضا حاشية الملك الناصر يوسف اللي هو اولاده وزوجاته وكل الناس اللي جايين من الشام، ومسك مرات الملك الناصر ملك حلب ودمشق وقال لها امرها ان تحضر كل الجواهر اللي عندها، واخذ منها جواهر كثيرة كما يقول لنا المقريزي. ووصلت رسل هولاكو الى القاهرة، ودي اول بقى رسالة تصل الى القاهرة. وطبعا كتب هقول الرسالة كما كتبها ابن ايبك الدوداري في كتابه الدرة الزكية، والمقريز ايضا اورد نفس النفس تقريبا بس في تغيير بعض الكلمات. يعني هولاكو قال يعني في اول رسالة يقول باسم اله السماء الواجب حقه الذي ملكنا ارضه وسلطنا على خلقه الذي يعلم به الملك المظفر. الملك المظفر طبعا هو سيف الدين قطز صاحب مصر وعملها وأرضها وجنودها إلى آخرة. إن جند الله في الأرض خلقنا من سخطه وسلطنا على من حل به غيظه، فلكم بجميع أمصار معتبر. وفضل يكمل بعد كده يقول فنحن ما نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم الهرب وعلينا بالطلب. والخطبة طويلة جدا وفيها بعض الآيات القرآنية. المقريزي الحقيقة لما في كتابه يختلف اختلاف بسيط جدا عن ابن أيبك الدرداري في كتابه الدرة الزكية، يقول ان يعني بدأت الرسالة يقول من ملك الملوك شرقا وغربا القان الأعظم باسمك لهم باسط الأرض ورافع السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا. ويكمل باقي الرسالة. قطز يعمل ايه في الوضع ده؟ لا، قطز يفعل شيء واخترع لنا طريقة من التعذيب لم نشاهدها في اي كتاب اطلاقا. احنا خلي بالكم قطز هو الحاكم دلوقتي وهو المملوك الذي يحكم مصر، وضعوه على اعناق او على اكتاف او على رؤوس اولاد الامجاد باسم الاسلام. يجمع قطز الامراء ويشاورهم ويتفقوا جميعا على قتل رسل المغوليين، وكانوا أربعة. يعمل ايه؟ شوف حضراتكم زي ما يكتبها المقريزي ويكتبها ابن ايبك الدوداري، يقول انا متأسف كانش أربعة كانوا اكتر من 40 واحد، يمسكهم كده يقول الامراء اللي كانوا موجودين مع قدس كانوا يخشون لقاء المماليك بعد ان سمعوا الاهوال والمذابح التي ارتكبوها، وشاعت حولهم حكايات اخبار تقترب من الاساطير والخرافات. ثم احضر السلطان قطز رسل التتر لما التتار، فتم توسيط احدهم بسوق الخيل تحت قلعة الجبل. لاحظوا كلمة توسيط دي، تم توسيط احدهم بسوق الخيل تحت قلعة الجبل، ووسط اخر بظهر باب زويلة، ووسط الثالث ظهر بباب النصر، ووسط الرابع بالريدانية، وعلقت رؤوسهم على باب زويلة. وأبقى الملك المظفر قطز على صبي من الرسل وجعله من جملة مماليكه. يعني بقى يوسط واحد قطز الملعون هذا الكلب الشرس يخترع نوع من العذاب لا يرضي إنسان حتى مهما كان عدوك تفعل به. كلمة توسيط هي أن يأخذ قطز الرجل منهم ويقطعه إلى نصفين من وسطه، يعني يحشه في النص فيسمى توسيط، فتقسم الراجل إلى اثنين، جزء من تحت بطنه يعني عند السرة يعني يحشه زي بالضبط بالسيف، فياخد النص الفوقاني بتاعه ويعلق يقطع راسه بعد كده، وتعلق رؤوس على باب زويلة في مصر. وعشان يخوف الناس ويشجعهم يقطع أربعة منهم، واحد في باب زويلة والتاني في باب النصر والثالث في الريدانية والرابع تحت قلعة الجبل هي قلعة صلاح الدين. لاحظوا كلمة الريدانية هتكون فيها نهاية المماليك على يد سليم لما قتل طومان باي، هنشوف الكلام ده لما يجي وقته بعد 270 سنة. ودي معنى كلمة التوسيط اللي هي اخترعها قطز الأمير المسلم حاكم مصر الرجل العظيم العذاب. أنا معلش حاضر يا سوبر هيرو. أنا بقول المقريزي في كتابه السلوك الجزء الأول صفحة 429 وابن أيبك الدوداري في كتابه الدرة الزكية صفحة 48 يقول لنا لما جاءت رسل التتار وقالوا له يعني ناس كانت سمع المذابح اللي عملوها التتار في أرض الشام وفي بغداد وانهم قتلوا الخليفة قالوا نعمل ايه في الرسل بتوع التتار. فاقترح قطز ان يجيب الرسل بتوع التتار ويمسكوا اول واحد فيهم يقول لك ايه فتم توسيط احدهم بسوق الخيل تحت قلعة الجبل. توسيط يعني يمسكوا الراجل ويجيب السيف كده وقطعوا من نصه يبقى الراجل اتقسم نصين. بعد كده ياخدوا راسه ويعلقها يعني الجزء الفؤادي براسه ويعلقها على باب زويلة. التاني نفس العملية على باب النصر الموجود لحد النهارده باب النصر. الثالث في منطقه اسمها الريدانيه هتكلم عليها منطقه الريدانيه. لا برج دابق دي يا استاذ باطا لسه هتيجي دي مقاطع برج دابق بين تومان باي وبين قنصوه الغوري. لكن المقاطع الشهيره اللي نهت على دوله السلاطين المماليك هي مقاطع الريدانيه اللي هي انتصر فيها سليم الاول ودخل مصر واصبحت عثمانيه بعد كده. طبعا مدام قطز عمل كده يبقى ده اعلان الحرب ما بين مصر وبين التتار. فنودي في مصر بالجهاد يوم الجمعة كالعادة. يخرج الرجل وينادي معنى الجهاد حاجتين. معناه ان خراب بيوت المصريين الفلاحين لابد ان تخرج الحيوانات اللي معاهم والحبوب والغلال من اجل المعركة الحاسمة القادمة. واللي يموت يموت مش مهم مدام رجل مثل قطز الكلب الشرس داخل على حرب زي ما شفنا. لو فعل مثل ما فعل اهل دمشق ودخل التتار ما كانش مشكلة لان التتار ما هدوش دمشق ولم يقتلوا اهلها. لكن التعنت الاسلامي لان دول ناس ما لهمش اهل ودي مش بلدهم مش خايفين عليها. طلع الملك المظفر قطز ولم الناس والجنود اللي معاه والمماليك ودخل بعد اول حاجة بيبرس لمناوشة التتار عندها في غزة. ويقول ان قوات الجيش الرئيسي وصلت الى غزة بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز وفضل يوم واحد وطلع على مدينة عكا. ومدينة عكا في ذلك الوقت كانت لا زالت تحت يد او سيطرة الصليبيين من الممالك القليلة اللي بقت في ايدين الصليبيين لحد هذا اليوم كانت عكا. المقريزي يقول ان الفرنج والصليبيين طبعا الصليبيين خرجوا الى قطز ببعض الهدايا وطلبوا منه ان هم يعني يبعتوا معاه مساعدات من اجل انهم لا يجعلوا التتار يدخلوا الى هذه المنطقة. فشكرهم قطز وخلي بالكم الشكر ده هينقلب عليهم بعد كده لان هخلص عليهم برضو. شكرهم واداهم بعض الهدايا في طريقه ما مش جاب حاجة من عنده وقال لهم واقسم لهم انه متى تبعه منهم فارس او رجل يريد اظهر عسكر المسلمين رجع وقتلهم قبل ان يلتقي بالتتار. المؤرخ الشهير ستيفن ريتسمان بيقول ان باغونات عكا الصليبيين اجتمعوا لمناقشة الموقف وكانوا يشعرون بالمرارة بسبب نهب المغول لمدينة صيدا وانهم كانوا يخشون على القوات الشرقية بتاعتهم ذات السجل الحافل لان كان هؤلاء الناس كانوا يعني عملوا مذابح كبيرة. يقول بقى ايه عكس المسيحيين المحليين الذين عاملهم المغول معاملة ودية. لاحظوا معاملة المغول للمسيحيين الموجودين سواء في العراق او في منطقة الشام بالتحديد كان التتار بيعملون معاملة ودية. ويذكر المقريزي بنفس الموضوع ان قطز يعني كان زعلان جدا من هذا الموضوع مع انهم لم يخونوا احد انه بدأ في انهم زي ما هو كبيرة التتار ايضا كان يتوعد المسيحيين اهل البلاد. اللي حصلت معركة طويلة بين كاتب غانوين اللي هو القائد النسطوي المسيحي التتاري وبين هؤلاء الناس في منطقة عين جالوت. عين جالوت اللي احنا بنحفظها تقريبا انتصار، كانوا دايما يعلمونا عين جالوت المقاعة التي انتصر فيها سيف الدين قطز على التتار، وكانت في يوم 26 من شهر رمضان سنة 658 المعلّة 1260 ميلادية. يعني حتى كلمة عين جالوت لازم نعرف عين جالوت يعني مش مديش كده، عين جالوت دي كلمة جالوت دي كلمة أتت في القرآن وليس لها وجود رسمي. جالوت لو تحرفوا حضراتكم وترجعوا للقرآن الكريم سورة البقرة وبالتحديد الآية 249، فلما فصل طالوت الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه إلى آخره. هي قصة القصة مأخوذة طبعا بتحريف من التوراة المقصود بها داود وجلياط. داود هنا اتحط بدل اسم جالوت والتاني اتحط بدل اسم طالوت، والتاني اتحط باسمه جالوت والتاني اسمه ايه طالوت، وطالوت يعني عشان طويل القامة. فاللي ضرب رأس الفلسطيني أو الفلسطيني هو جالوت اللي هو نبي الله، جالوت نبي الله. فبدل ما سموا المكان مثلا عين جالوت يعني سموه باسم نبي ليس له وجود اطلاقا. ورجع صوت البارة اتعرف هذا الموضوع، ودي تثبت شيء ان اله الاسلام كان يحب اليهودي على الفلسطيني، فجعل من اليهودي ان يقتل الفلسطيني. لا طبعا جليات وداود دول مختلفين تماما ما لهمش علاقة، دول عندنا احنا مش عند المسلمين. عين جالوت دي كانت معركة تاريخية كبيرة، انا مش هتكلم عن مين يعني حصلت ايه بالتفصيل، لكن حصل ان هناك كان تعاطف مغولي مع المسيحيين كما يقول لنا ستيفن رانسمان في كتابه عن هذه الفترة. وحصل في عين جالوت ان فعلا المغول ضربوا ضربة شديدة عن طريق الظهر ببارس اللي هو كان البندقداري اللي هو كان له مجموعة من المماليك اللي موجودين، واستطاع قطز ان ينتصر على المجموعة من التتار لأول مرة في التاريخ يعني في تاريخ المغول انهم ينهزموا هزيمة. الهزيمة دي لها اسباب طبعا، هولاكو ما كانش موجود، كان لازال موجود في منطقة اسيا الصغرى، وده بس كان بعض الجيش اللي سابه اللي دخل بيه دمشق عن طريق كتبغة اللي سابه في دمشق زي ما قلت حضراتكم. عين جالوت زي ما حضراتكم عارفين دي بلد صغيرة موجودة ما بين بين بلدة بيسان وبين نابلس في فلسطين، وزي ما قلت حضراتكم احنا نعلم ان هناك داود قتل جالوت في ذلك المكان، لكن ما عندناش هنا طالوت الموجود في القرآن. كده خلصت قصة المعركة، واستطاع أن يمنع قطز دخول التتار إلى مصر. اللي حقق المرحلة القتالية الأولى هو كان ببارس الحقيقة اللي هو استطاع أن يحمي غزة ويمنع التتار من الدخول إلى مصر. اللي يهمنا في هذه النقطة الحقيقة أن بعد النصر اللي حققه قطز وببارس، شوفوا العلاقة اللي بتحصل ما بين المماليك واللي يهمنا هنا. يقول في رواية بتقول ان يعني بعد هذا الانتصار بدأ قطز ان يدخل الى منطقة الشام، عايز بقى يخلص على ما تبقى من اولاد صلاح الدين ايوبي اللي ما كان ليهم يعني مسكين اجزاء صغيرة من منطقة الشام، ولايات صغيرة. طبعا مجرد ان المماليك او قطز بالتحديد وببارس ينتصروا في معركة زي كده، فاصبح لهم شهرة كبيرة، وبدأت الناس المسلمين في منطقة الشام ومنطقة فلسطين ومنطقة مصر طبعا يخافوا من هؤلاء الناس. فما كانش من قطز اللي هو يذهب ويستطيع ان يملك هذه البلاد، ويصبح قطز هو اول من ملك البلاد الشامية ويأخذها من الاتراك الموجودين اللي هم او الاكراد الموجودين اولاد صلاح الدين. وكده تنتهي الدولة الأيوبية تماما. سيف الدين قطز دخل الشام لدمشق في سنة 1260، وبدأ يجيب بعض الناس اللي هو عينه حكام على بلاد الشام، يقول كان بعض الناس اللي هربوا من هذه المعارك زي الزين الحافظي وواحد النواب اللي وضعهم التتار في دمشق، وضعهم مرة تانية حكام على هذه المنطقة، بس هو يصبح السلطان وهما العملاء بتوعهم. في نقطة هذا أهم جدا أيضا تهمنا في هذا الموضوع، يقول أن بشارة النصر على المغول وصلت إلى بلاد الشام وسر بها أهل الشام، وترجموا سروره إلى مجموعة أعمال انتقامية ضد نصارى بلاد الشام، لأنهم حسب ما يقول الأعشى في القشقندي في كتابه صبح الأعشى، يقول لنا في الجزء السابع صفحة 260، يقول لنا لما وصلت الرسالة أن قطز تغلب على المغول أو على التتار، بدأ المسلمين من أهل الشام بالثورة على المسيحيين من أهل البلد، فكسروا كنائس دمشق وحلب والبلاد المجاورة، وكسروا الأجراس في الكنائس، وفعلوا الأفاعيل. فبدأ مجرد أن هناك أشاعة أو واحد ذكر بالناس أن المسيحيين كانوا بيساعدوا التتار، والواقع لم يكن ذلك، لكن الواقع كان التتار عندهم رحمة وما كانوش يفرقوا في الأديان، كان منهم المسيحي وكان منهم المسلم، ومنهم كان عابد الشمس ومنهم كان البوذي، لكن الإسلام لا يعلم رحمة. وصل إلى دمشق الملك المظفر سيف الدين ودخل إلى ضواحي دمشق واستولى على عاصمة الشام تماما، ووضع عليها من يعني يحكم باسمه. وابن أيبك الدوداري في كتابه كنز الدور يقول لنا إيه، نقل عن قاضي عز الدين بشداد إن الملك المظفر قطز ملك دمشق كان عازما على التوجه إلى حلب ليكشف أحوالها ويصلح ما خرب منها على أيدي التتار، فوشى إليه نواشي إن الأمير ركن الدين بايبرس البندقداري مع جماعة من الأمراء البحرية ذهبوا إلى مصر ليأخذوها. لاحظوا بقى هنا الاثنين بيحاربوا مع بعض. أنا قلت حضراتكم إن قطز جالوا ببارس من الشام بعد ما كان بيخدم على الأيوبيين ووصل إلى مصر وانزلوا بدار الوزارة، مش بس كده ادالوا أليوب المنطقة اللي عليها حتى ليه زي ما عايز. هنا بقى بعد الانتصار يبدأ بقى تقسيم الغنائم. تقسيم الغنائم الراجل سيف الدين قطز يرجع يطلع يشوف دمشق وحلب، ويرجع ببارس زار ببارس أو ركن الدين ببارس على مصر ويجمع أصحابه ويبتدي بقى ايه يدور ازاي يملك مكان قطز. اخر جزء انا هقول عشان اطولت حضراتكم معلش عشان بس خلص هذا موضوع قطز. يرجع بقى يجري سيف الدين قطز على مصر، ومصر تتزين زينة كاملة بعودة القائد المنتصر، قائد المنتصر خليفة المسلمين. كيف كانت نهاية بطل الإسلام قطز؟ بسيطة جدا، رتب أموره في الشام النواه والولاة والغير، وبدأ يأخذ الجيش ويعود إلى مصر، ويدخل ركن الدين ببارس البندقداري إنهم موجودين في مصر، يوصل لمنطقة القصير. القصير مش القصير اللي عندنا تحت في البحر الأحمر، ولكن القصير دي كانت قرية موجودة النهاردة باسم الجعفرة في يعني احد مراكز فقوس في محافظة الشرقية. المنطقة دي كان اسمها القصير. دخل قطز على هناك، وصل الى هذه المنطقة ومعه جماعة بتوعه يعني باقي الجيش، وكان الراجل ده بيحب صيد الارانب، فطلع يصيد ارنب من الارانب بتوعه، كان نوع من الرياضة بتاعته. بيبرس كان في استقباله، وكان معه جماعة من الامراء المماليك، منهم بالأسماء يذكرهم ابن أيبك الدوداري، ويذكرهم أيضا المقريزي. يقول كان معهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي، هذه واحد، والأمير سيف الدين بهادر المعزي، والأمير بكتوت جوكندار المعزي، والأمير بدغان الركني، والأمير بلبان الهاروني، والأمير بدر الدين أنس الأصبهاني. لاحظوا كل الأسماء دي أمراء، دول كلهم كانوا حسالة من البشر بيعوا كعبيد ورقيق أبيض، أصبحوا أمراء يتحكمون، هم دول أصحاب ببرس البندقداري. وصلوا إلى منطقة القصير، وابن أيبك الدوداري يقول لنا إيه، كان يوم مصاف ضربت جماعة الخيمة بتاعت الراجل، وراح يصطاد أرنب، وخرج من مجموعة الجيش بتوعه في اليوم الثالث ده، و ذهب وراء الأربعة أو خمس وراء اللي اتكلمت عنهم دول، ونزل ظاهر ببرص كأنه بيطلب شيء من أستاذه وخليفة إسلامه وأمير مصر وسلطان مصر، فانحنى على الأرض قدام قطز سيف الدين قطز. فسيف الدين قطز مد إيده كده يعني يقومه، ما كان إلا ببرص حط إيده على سيف قطز ومسكه حما كتفه، وجم أصحابه الأمراء كل واحد فيهم بالسيف بتاعه يهبر هبرة من سيف الدين قطز ويقتلوا الرجل الذي دافع عن المسلمين وحمى شرف المسلمين من التتار، وتكون نهاية هذا الرجل على يد أخوه الخشداشي والمملوك الذي مثله، وهو ركن الدين ببرص البندقداري، واحد تاني من المماليك بعد ما حاربوا من بعض. الحقيقة في المقريزي يذكر هذا القصة، يقول ان قطز رحلة من دمشق عائدة للدارة المصرية، وفي نفوس البحرية منه ومن أستاذه ما فيها لقتلهم الفارس أقطاي. ده كان يقصد بيه انه كان عايزين ياخدوا بطار أستاذهم أقطاي اللي هبروا قطز، وعشان قلت لكم من أخذ بالسيف يؤخذ بالسيف. فاكرين لما عز الدين أيبك كان واقف في القلعة وتظهروا المماليك تحت القلعة، فجاب قطز ماسك أقطاي كبير المماليك وحبره بالسيف وقطع راسه ورموها للمماليك تحت القلعة، وكان في أيامها موجود ظاهر ببرص. فلما شافوا أستاذهم الكبير اتقطعت راسه خد الجيش بتاعه وطلع يخدم أولاد أيوب في الشام. هنا لم ينساها له ببرص، وبعد كل هذه الفترة تؤخذ رأس قطز بنفس الطريقة اللي هو قتل بها أستاذه اللي هو أقطاي مقدم المماليك في قبل ذلك، فبالسيف أخذ مسلمة أخذ بالسيف. بعض الناس حاولت تحلل هذا الموضوع ان قال ايه ان بيبرس طلب ان من قطز ان يوليه امارة حلب، لكن اللي حصل ان هو ده الواحد تاني. طبعا الكلام ده غير صحيح ولا يدخل العقل، لان احنا شفنا ازاي ادالوا اليوب اللي هي اكبر منها وكل الريف اللي حواليها هدية. وبكده يخلص قطز، وكان حكمه لا اكثر من 11 شهر و17 يوم، 11 شهر و17 يوم، وبدأت الانقلاب وقتل مرة تانية. وطبعا تطبق يعني طبقوا مبدأ الحكم لمن غلب، لدرجة ان اجمل نقطة راهنة اهو عن هذه الفترة البشعة يحكي لنا بيبرس داودار في كتابه زبدة الفكرة، يقول لنا في الجزء التاسع صفحة 73 يقول لنا ايه، يقول وذلك لما وصل السلطان المرحوم الشهيد سيف الدنيا والدين قطز الى منزلة القصير، ثار قدامه ارنب فساق عليه وارماه، وتبعه الامراء المذكورين، وسبق الامير عز الدين انس الى الارنب وحصلها، فوجب السلطان منه ذلك كون هذا الامير سبق الى صيده، وترجع عن فرسه وحصله، فقال له اسأل ما تريد يا ايبك اذ دخلنا مصر، فقال يا خوند الجارية التي أخذها السلطان من سبي التتار، فقال نعم وعليها جهازها. فضل ماشي معاه بهذا منظر لحد ما جه قطز وقتله. قتل قطز زي ما شفنا بالطريقة البشعة، وكانت حكمه زي ما تحضرك 11 شهر 17 يوم، وحمل جسده إلى القاهرة ويدفن في زاوية الشيخ تقي الدين، اللي هو تقي الدين مقريزي بالمناسبة، اللي هي قلت حضرتكم موجودة لحد هذا اليوم باسم حارة برجوان. حارة برجوان موجودة لحد النهاردة، اللي فيها كان بيت العاشي المقريزي، وأصبح قلت حضراتكم زي دار للكتب موجودة إلى يومنا هذا. طبعا جاء واحد من المماليك الكبار الأمراء اللي احنا بنتكلم عنه، وبص كده من قتل هذا، فرفع إيده ببرص قال له أنا الذي قتلت قطز، فقال له أنت قتلت هذا أنت الملك، أنت الملك يا خند خذ مكانه اجلس مكانه. دي كانت طريقة المماليك الحكم لمن يغلب، وفعلا مصر مستعدة بالزينة ليدخل عليها الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الشرس، ويخرج المنادي في الناس المنتظرين ويقول ترحموا على الملك المظفر، ويدعو لسلطانكم الملك الطاهر ركن الدين ببرص. وطبعا دخل مصر ما كانش بقى قطز، ولكن دخل ركن الدين بباس ليصبح تاني سلطان من سلاطين المماليك البحرية على مصر. وكده ينتهي عصر واحد من السلاطين أخذ بالسيف أرواح كثيرة، ومع ذلك أخذ هو بالسيف على يد مملوك مثله وهو الظاهر ببرس، اللي هتكون قصتنا معاه الأسبوع الجاي. محدش يسألني عن وضع المصريين كأقباط، لأن وضعهم كان مزري، والعذاب اللي هيشوفوه في هذه الفترة لم تراه مصر منذ دخول الإسلام. ده هيج وقته زي ما تعودنا، احنا بنقول التاريخ زي ما هو، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل في مع الأباط أهل البلاد. شكرا لكم جميعا، أنا آسف على طالة، بس أنا حبيت أخلص هذا الموضوع لأن احنا هناخد أجازة الصيام والكريسماس والأعياد، وهختفي من حضراتكم، مش هزعجكم مرة تانية لمدة 3 أسابيع، وبعد كده يكون لنا لقاء مرة تانية نكمل فيه المحاضرة رقم 74. شكرا لكم، إن كان حد لي إضافة على هذا التاريخ المزري في فترة الظاهر في فترة السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز الكلب الشرس كما جاء اسمه، ومعركة عين جالوت، ومقتله على يد ركن الدين بيبارس الظاهر بيبارس. معك محدثك أستاذة مريم.